بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
عين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصلا بسابقه، حيث ما زلنا في سلسلة مسائل التوبة. اليوم فضل الشيخ نتكلم عن بعض التنبيهات أو ننبه بعض التنبيهات في مسائل التوبة التي لا يستغني عنها مسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأترك الكلمة لكم فضيلة الشيخ.
آمين. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنحن في آخر المسائل المتعلقة بأحكام التوبة وبتفريعاتها. أذكر جملة من التنبيهات التي يذكرها أهل العلم في مسائل التوبة، وقد تغيب عنا جميعا وعن كثير من الناس. منها قضية أن كثيرا من الناس يغفل عن بعض الذنوب التي تقع منه وينساها أو يغفل عنها ولا يتوب منها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا جملة من الأدعية فيها الإشارة إلى أن الإنسان يتوب مما يعلم ومما لا يعلم. ولذلك مما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في دعائه: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، وما أنت أعلم به مني. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وأيضا الدعاء الآخر: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وعمدي وخطئي وكل ذلك عندي. فالإنسان يجب عليه أن يتوب مما يعلم ومما لا يعلم. الأمر الثاني، لا يجوز للإنسان أن يؤخر التوبة. فإذا وقع الإنسان في خطيئة أو اقترف ذنبا، فإن الواجب عليه أن يسارع إلى التوبة. ذلك أن الإنسان ما يدري متى تخترمه المنية، ولذلك الشيطان يمني الإنسان بالأماني الكاذبة ويثبطه عن التوبة ويفتح له باب الأمل. ولذلك يحرص المسلم على المسارعة متى ما إن صدر منه خطأ أو ذنب، يحرص على المسارعة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، لا يجوز للإنسان أن ييأس من روح الله ولا من رحمة الله. فإن كثيرا من الناس قد تقع منه الذنوب الكبيرة والآثام العظيمة، فيعتقد بأن الله جل وعلا لا يغفر له هذه الذنوب وهذه الخطايا، وهذا لا شك بأنه من وسوسة الشيطان وتوهينه. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قل جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ربه كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. المقصود أن الإنسان قد يأتيه الشيطان ويقول: هل يعقل أن يغفر الله لك وأنت الذي فعلت وفعلت؟ الجواب تقول: نعم، يغفر الله عز وجل لي، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. أمر آخر أيضا ما يتعلق بقضية التمادي في الذنوب اعتمادا على سعة رحمة الله. تجد بعض الناس الآن يتمادى في الذنوب ويفتح باب الرجع على مصراعيه ويقول: رحمة الله واسعة والله عز وجل هو الغفور الرحيم، ونسي أن الله شديد العقاب، ونسي أن الله إذا أخذ فإن أخذه أليم شديد، ونسي أن الله ذو بطش شديد جل وعلا وتقدس. ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يتمادى بالذنوب والآثام اعتمادا على هذا الأمر. وما يدري الإنسان لو يعني قبضت روحه على معصية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث المرء على ما مات عليه. ولذلك الإنسان عليه دائما حتى يوميا يحرص على أن يفرغ ذمته مما شغلت به من الحقوق والمظالم. ينبغي للإنسان يوميا أن يعيد حساباته مع ربه جل وعلا، وأن يستغفر مما صدر منه من قول أو فعل أو تصرف. ولذلك يقول بعض السلف: من أراد التوبة فليخرج من المظالم وليدع مخالطة من كان يخالط، وإلا لم ينل ما يريد. ولذلك العلماء قديما كانوا يحذرون من قضية الاغترار بمثل هذا الأمر. يقول يحيى بن معاذ: من أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة، وانتظار زرع الجنة ببذر النار، وطلب دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على الله عز وجل مع الإفراط. مع الإفراط. يقول أيضا بعض السلف: احذره ولا تغتر به، فإنه قطع اليد في 3 دراهم، وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت المرأة النار في هرة، واشتعلت الشملة نارا على من غلها، وقد قتل شهيدا. يا ناظرا يرنو بعيني راقدي، ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، مننت نفسك ضلة فأبحتها طرق الرجاء وهن غير قواصدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العالم. الله أخرج عفوا ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. نكتفي بهذا القدر، لنا إن شاء الله في المجلس القادم تكمل حول هذا الأمر. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم، أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضل شيخنا على 6688 يسأل الأخ، يقول: السلام عليكم، هناك شركة أو شخص لديه مشروع، وعرض عليه أن يساهم في هذا المشروع على أن يحصل على ربح شهري ثابت، هل مثل هذه المعاملة فيها شيء، فيها محظور؟
الحمد لله. بالنسبة للعمل في مثل هذه الشركات على ضربين: الضرب الأول أن يكون عاملا يعني أجيرا موظفا في هذه الشركة، فله شيء ثابت ويسمى راتب، يسمى راتب، هذا ما في بأس. الضرب الثاني هو أن يدخل معه شريك، مثل ما ذكر الأخ السائل، يدخل معه شريك بنسبة أو بعمله ببدنه بجهده، فإن هذه الشركة يحرم أن يكون الربح شيئا ثابتا، لا بد أن يكون شيئا شائعا، نسبة شائعة. أما إذا كان شيئا ثابتا فإن هذا ربح ما لا يضمن، وهو نوع من أنواع الربا. ولذلك تتفق أنت وإياه، تقول: النصف بيني وبينك، نصف لك ونصف لي، أو ثلث لك وثلثين لي، أو العكس، أو ربع لي وثلاث أرباع لك، أو العكس أيضا، أو مثلا ما يسمى الآن بالنسب 10%, 40%, 70% مثلا، بهذه الطريقة. لأن الشركة الآن إذا ربحت 500 درهم فستأخذ نسبتك، وإذا ربحت 50,000 درهم ستأخذ نسبتك. أما إذا كان شيئا مقطوعا فإن هذا ربا ولا يجوز ومحرم، وتتنبه لهذا. بارك الله فيك.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-551-668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688، أيضا على 6688 يسأل الأخ عمن شك في عدد السجدات هل يلزمه سجود السهو؟
الحمد لله، من شك في عدد السجدات فأتى باليقين ثم أتى بالمشكوك به أو كان على اليقين فأتى بالزائد، نعم يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام. فإذا شك شخص ولم يكن من الموسوسين مثلا، وإنما طرأ عليه شك هل هذه السجدة الثانية أم الأولى، فإنه يأتي بالسجدة الثانية ثم يسجد للسهو بعد السلام.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك، معنا هذه المكالمة. عبيد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
حياك الله عبيد، تفضل.
طيبين إن شاء الله.
الله يسلمك، تفضل.
سلم على الشيخ.
حياك الله يا شيخ، أهلا وسهلا أخوي عبيد، مرحبا.
الله يحفظكم إن شاء الله، الله يطول لكم ولوالديكم.
آمين آمين.
الله يحفظكم. طبعا فضيلة الشيخ، أنا سؤالي طبعا عن الصلاة. أنا في بعض الأوقات حقيقة في خاصة في صلاة الفجر، يعني أنا أكون يعني سبحان الله منتبه، ولكن أحس أني هناك في كسل، في أيضا تعب ورهاق، يعني كأن الشيطان يقول لي لا ظل في نومك.
نعم.
يعني لا 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 تذهب لي المسجد في أداء صلاة الفجر.
نعم.
فهذا يتكرر عندي فضيلتكم عدة مرات يعني. لكن باقي الفروض ما شاء الله، يعني باقي الفروض في مواعيدها دائما، يعني سواء صلاة الظهر أو العصر، المغرب، العشاء طبعا، أو صلاة الجمعة. ولكن يعني أنا الفجر يعني شوي أنا مقصر في صلاة الفجر.
طيب.
الفجر يعني في بعض الأوقات ما أديها خاصة في المسجد يعني.
نعم.
يعني كأن الشيطان يأتيني ويقول
واضح
يا عبيد لا تذهب للمسجد، بكمل نومك.
طيب يا عبيد.
سبحان الله. فأنا بغيت
إن شاء الله
نصيحة من فضيلة الشيخ العنزي
بإذن الله. بارك الله فيك،
الله على هذا البرنامج.
الله يحفظك.
الله يخليكم ويحفظكم إن شاء الله.
بارك الله فيك. إذا فضل الشيخ، هذه يعني فعلا معاناة يعانيها الكثير. طيب أن الإنسان يشعر أنه يعيش هذه المعاناة، ألا وهي الاستيقاظ لصلاة الفجر وأداء هذه الصلاة في المسجد.
الحمد لله، أسأل الله جل وعلا أن يوفق الأخ عبيد وأن يوفق جميع أخواني المسلمين والمسلمات لأداء حقوق الله عز وجل ولأداء فرائضه. الأمر الثاني، أنا أبشر الأخ عبيد بخير ما دام أنه يتحرق في واقع الأمر ويتألم ويتوجع في قضية التأخر عن صلاة الفجر، فهذا دليل إن شاء الله على حياة قلبه وعلى أن نفسه لوامة. الله جل وعلا يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فإذا رأيت الإنسان يلوم نفسه في التقصير في الواجبات ويلوم نفسه في الوقوع في المنهيات، فهذه علامة حياة قلب ويرجى له الخير. المشكلة وين؟ المشكلة بعض الناس الآن يفرط في الصلوات وينام عن الجمع والجماعات، ومع ذلك تلبد إحساسه وجفت مشاعره ولا كأنه حصل شيء، كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. هذه المصيبة. لذلك يقول بعض السلف، يقول اطلب قلبك عند مواضع، وذكر منها مثل هذه المواضع، فإذا اهتز القلب فهذا إن شاء الله دليل على حياة القلب. الأمر الآخر أخوي عبيد بارك الله فيك، دائما الإنسان ما في شيء إلا وله سبب.
نعم.
يعني الآن مثلا لو جينا إلى موضوعك هذا، قضية النوم عن صلاة الفجر مثلا، لابد أن يكون هناك سبب، إما أن يكون سبب طبيعي أو أن يكون سبب غير طبيعي. السبب غير الطبيعي كان يكون إنسان ما يسمى عنده يقولون راسه ثقيل، نومه ثقيل، وهذا هو مرض، نوع من أنواع المرض، مثل ما شكى بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام صفوان بن المعطل، قال يا رسول الله إن قوم لا يقضون إلا حر الشمس، يعني ما نستطيع أن نقوم على صلاة الفجر، يقضون حر الشمس، يعني لو مثل ما يقول عامة ضربت عندهم مدافع ما استيقظ. هذا غير طبيعي ولذلك معذور، متى ما إن أدرك متى ما إن استيقظ صلنا. الأمر الغير الطبيعي وهو أن أغلب الناس الآن الذين يتأخرون عن صلاة الفجر تجد هذا التأخر سببه أحد هذه الأمور أو مجموع هذه الأمور. أولا قضية السهر، يسهرون إلى آخر الليل، ولا شك بأن السهر أحد الأسباب المانعة من القيام لصلاة الفجر. فإذا كان عندك مشكلة مع السهر فعالج نفسك، لابد أن تنام مبكرا. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الأكل المتأخر، مثل ما يقولون البطنة تذهب الفطنة، فامتلاء البطن سبب من أسباب ثقل الرأس والبدن حال النوم، ولذلك يعسر على الإنسان القيام. أمر آخر المعاصي والذنوب عافانا الله وإياك، كثير من الناس يعني نسأل الله العافية ينام على معصية ويستيقظ على معصية، ولذلك هذه المعاصي تثقل القلب وتثقل البدن وتبعث الكسل والخمول في الإنسان. أمر آخر ما يتعلق بقضية عدم العزيمة، يعني بعض الناس الآن لما يجي ينام تجده يقول إذا قمت قمت وإذا ما قمت
أمور عادية،
الأمور سهلة وعادية وكذا. لا، ما يجوز. لا، يجب على الإنسان أن يبيت النية على القيام وأن يعزم على ذلك، فما من أحد عزم وبيت النية على القيام إلا وفقه الله عز وجل. في مسألة عندنا ما يتعلق باستعمال الوسائل، صحيح. أعتقد الآن قديما كان فيه الساعة والخراشة أو شيء يعني يستعملها الناس، الآن ما في أحد إلا وفي يده محمول، والمحمول هذا فيه جرس منبه، فيستعمل الإنسان هذا أو يوصي أهله ويوصي أولاده يوصي جيرانه يوصي أصدقائه، يضربون عليه الهاتف مثلا أو يرنون عليه الجرس أو شيء. يعني لابد أن يكون شغل الإنسان الشاغل وقلق الإنسان الساهر هو الحرص على قيام الليل ببذل هذه، عفوا قيام صلاة الفجر ببذل هذه الأسباب.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مكالمة، أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي طرد أمرك حيوان الكلاب معنا.
نعم.
الكلاب عندي المسيد في بزرع زريبة بزرع قدام المسيد ومداري كلاب. الحين لما يصلي باقي الفروض لكن لي فيار لشه ما قدر يا لو ما نقدر لي من الكلاب خافوا. فأنا تخيل كيف ما قال والله مر من الكلاب الكلاب يعني مشكلة كيف قبل لهم البلدية أنت تبيهم صرفوا فيهم. الحين ما ذا كيف يعني هل يعني يجوز يمسهم من يمسهم ما يعني واحد واثنين وثلاثة هو يعني وارد وإنه تلف قدام نسي.
طيب
ما نروح كيف هل يعني نسيبهم إيش يعني برر أنا أروح اليوم ما قدرت والله الفير اليوم
لا إله إلا الله
خطف دارك تصيبة اللي أنت عبد الداخل.
نعم. طيب يا أبو عبد الله
والله يعني مجموعة يتلبوا مرة عن المسي.
إن شاء الله تسمع تعليق الشيخ بارك الله فيك. معنا أيضا مكالمة. أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي عزيز بن فرحان أنا أحبه بالله يا
أحبك الله الذي أحببتنا فيه حياك الله يا أخي.
الله يحييك. لو سمحت يا شيخ أنا في بلدي عندنا دائرة حكومية.
نعم.
بيستلموا مننا زكاة بيحتبروها زكاة راتب. هم عندهم حسبة انه بيقدروا انك انت بتصرف 70% من راتبك، فكم راتبك المسجل عندهم 30% بيحسبوها بخلصها منك زكاة اجبارية يعني.
نعم.
فهل كذا انا بحتبر دافع زكاة ولا في شيء تاني؟
طيب
لبقية مالي يعني لا سيما وان انا معتمد على الراتب فقط يعني.
طيب هم يقولون لك ان هذه نحن ناخذها زكاة؟
هم إذا راتبك أنت مسجل عندهم مثلاً 10,000 درهم تصرف مثلاً.
نعم. لكن يخبرونك أن هذا الزكاة صح؟
يحسبوا أنك أنت تصرف 7,000 وعندك 3 ضرب 12 ب 36 بيخلصوا منك 36 من ربع العشر من 36,000.
ويخبرونك أن هذه مبلغ زكاة استقطعوها.
بيعطوك على إيصال رسمي أنه هذه زكاة.
طيب طيب. حياك الله يا أيمن. إذن مستمعينا الكرام نحن نتوقف عند هذا.
دعك في القلب إيمانا من حسنها فاضت أرواحنا أملا واستلهمت بخطى الإيمان.
عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضيلة الشيخ الأخ أبو عبد الله قبل الفاصل كان قد سأل عن الكلاب التي يقول تتواجد عند المسجد وخاصة في صلاة الفجر والعشاء بحيث تحدث الذعر في نفوس المصلين في قضية التردد على المسجد، مثل هذه الكلاب كيف يكون التصرف معها؟
الحمد لله. إذا كان سؤال الأخ عن الجانب الشرعي فإن التعامل معها طبعا فيما لو إذا يعني مثلا ولغ الكلب أو لحس الكلب ثوب المصلي فإنه يجب عليه أن يغسل هذا الثوب حتى ينقيه، وبعض العلماء قال يغسله 7 مرات. كذلك فيما يتعلق بجواز طردها، وذلك بما يعني تنزجر به من رميها، مثلا أول شيء رفع الأيدي عليها إن انزجرت، وإلا رماها بحجارة أو بشيء من هذا القبيل. والأمر الثالث يعني فيما لو إذا صالت عليه، هجمت عليه أو شيء، له أن يقتلها كما ينص على ذلك العلماء. أما الجانب الآخر فهذه مسؤولية الجهات يا أخي الفاضل، فالواجب عليكم أن تلجأوا إلى الجهة المختصة على هذا. أنا ما أدري ما هي الجهة البلدية وكذا، وتذكرون لهم المعاناة اللي تعانونها، وإن شاء الله عندهم الإجراءات أعتقد التي تكفل لكم بإذن الله الأمان، وتطرد هذه الحيوانات عن هذا المكان.
نعم جزاك الله خير. فالشيخ الأخ أيمن سأل عن الحكومة أو الدائرة المختصة بشؤون الزكاة إذا كانت تستقطع مبلغا من راتب الموظف، هل هذا يغنيه عن دفع زكاة أمواله؟
الحمد لله لا يغنيه، لأن الزكاة لها نية، لابد من أن ينوي ويدفع الزكاة بنية ويعطي ويأخذ الفقير منه. أما قضية استقطاع الدولة فينظر، فإذا كانت الدولة أصلا ترى بأن هذا هي زكاة وتأمر الموظف بأن ينوي، تقول له انوي بأن هذه زكاة سنأخذها منك، فلا حرج. أما إذا كان لا تأخذ منه ضريبة وتأخذ منه هكذا، فإنه لا تقوم مقام الزكاة. وعندنا قاعدة شرعية بأن ولاة الأمور يأخذون الزكاة الظاهرة وهي بهيمة الأنعام والزروع، أما الزكاة الباطنة فلصاحبها الخيار، إما أن يدفعها لولي الأمر بحيث يقسمها ويفرقها على الأصناف الثمانية أو بعضها، وإما أن يتولاها هو بنفسه.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا على 6688 أحد الأخوة الأخ أبو شمسة يسأل يقول إذا نسي قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثانية هل عليه شيء؟
ما عليه شيء، وصلاة صحيحة والحمد لله، لأن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، فلو ترك المصلي متعمدا أو ناسيا لا شيء عليه.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ. هنا أحد الأخوة يسأل يقول إذا كنا مخيمين في البر في رأس الخيمة من الخميس إلى السبت، هل نصلي الجمعة أم نصلي الظهر؟
بالنسبة لمن خرج إلى الصحراء هو وأهله أو هو وزملاؤه مخيمين هناك، فإنهم لا يقيمون الجمعة. الجمعة لا بد لها من استيطان، ولا بد لها من مسجد جامع يجمع فيه. أما ذهاب الإنسان إلى الصحراء فإنه لا يجوز له أن يصلي الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه إذا خرج مسافر أنه كان يصلي الجمعة حتى لو كان مستقرا، وإنما كان يصلي الظهر ركعتين.
نعم. هنا أيضا سؤال بارك الله فيكم عن رجل أصيب بفشل كلوي ويحتاج إلى عملية، هل يعطى من الزكاة مع أنه لديه بعض الأراضي الزراعية في قريته وهي يعني أراضي ورثة ولها قيمة ولكن ليس شائعا بيعها، فمثله هل يعطى من الزكاة؟
نعم، بالنسبة لمن كان عنده أصول ولم يكن عنده سيولة نقدية وهذه الأصول يحتاج إليها ولا يستطيع بيعها، إما لانخفاض سعرها وإما لوجود ورثة مثلا يحتاجون إلى قسمتها، فإنه يعطى من الزكاة لحاجته الآنية الضرورية كإجراء العملية مثل هذه الحالة، ما دام أنه لا يملك المال الذي يجري فيه العملية يعطى من الزكاة والحمد لله.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همومنا ويسر أمورنا جميعا يا رب العالمين.
اللهم آمين، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين همومهم وغمومهم وكروبهم، وأن يعيننا وإياهم على كل خير، وأن يوفقنا لما فيه الصلاح في عاجل أمرنا وآجله.
اللهم آمين. جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
شكرا لك.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال